أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعن الدائم على اعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوماتهم اجمعين الى قيام يوم الدين. قال: ولا ولاية في النكاح. قال: ولو عضلها الولي. طبعا في الأمس أشرنا إلى أن الماتن والشارح كلاهما ذهبا إلى أنه لا يصح، أو في الأصح لا تزوج البالغة الرشيدة إلا بإذن وليها، وهو الأب أو الجد للأب. وقلنا أنه في فرق أنهما زوجاها جميعا يقدم الجد على الأب، وأما لو سبق أحدهما بالتزويج فيقدم السابق ولو كان الأب. لا على الرشيدة في الأصح، يعني نفى الولاية عليه في الأصح. الشاهد أن مسألتنا اليوم تتفرع على ما ذكرناه بالأمس. لو قلنا بأن للأب والجد الولاية على البالغة الرشيدة، وأنه لا يصح تزويجها من دون إذن وليها، بمعنى أن إذنهما شرط في صحة النكاح، لا بمعنى أنهما يستقلان في تزويجها، بل بمعنى أن إذنهما شرط في صحة النكاح. في هذه الحالة لو عضل الولي البالغة الرشيدة، والمقصود من عضلها أنه منعها من أن تتزوج بالكوف مع وجوده، وجود الكوف ورغبتها به، هذا الذي يحقق معنى الإعضال. منعها أن تتزوج بالكوف وهو أن لا يزوجها بالكفو أو الكفر، يجوز الوجهان الكفو والكفر، مع وجوده، وجود الكوف ورغبتها به. في هذه الحالة قال: فلا بحث في سقوط ولايته. يعني حتى لو كنا قائلين بأن له الولاية، وحتى لو كنا قائلين بأن ابنه شرط، ولكن في صورة الإعضال لا شك ولا ريب أن ولايته تسقط، وعند ذلك ماذا؟ تستقل بتزويج نفسها. ليش تسقط ولايته؟ قال: فلا بحث في سقوط ولايته وجواز استقلالها، أي البالغة الرشيدة، والحال هذه يعني حال الإعضال به، أي بالتزويج. ليش تسقط يا أخوان ولايته حال الإعضال؟ أولا لقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجا إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقلنا معنى الإعضال هو هذا، أن يمنعها من الكفء حال وجوده ورغبتها به، فالإعضال منهي عنه، وتكون الآية بمثابة الدليل الخاص الذي يدل على سقوط ولاية الأب والجد في حال الإعضال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: نستدل بأدلة نفي الحرج والضرر. من أي جهة؟ من جهة أن منعها من الكفر حال وجوده ورغبتها فيه إضرار بها. وإذا منعها الولي من الكفر الآن، من غير المعلوم أن يتاح لها كفء مناسب لها في مستقبل الأزمان. فهذا أصلاً أصاب بها، فيكون ماذا؟ فتكون ولايته عليها في هذه الحالة، حال منعها من الكفء، ساقطة بمقتضى أدلة نفي الضرر والحرج، لأن ثبوت الولاية له عليها حال إعظامها إضرار بها، فتكون ماذا؟ منتفية بأدلة نفي الضرر والحرج. هون النقطة التي أريد أن أشير إليها، وهي نقطة علمية، ما عندنا شك أن ولاية الأب والجد تسقط مع الأعضاء للآية لأدلة نفي الضرر والحرج. ولكن النقطة التي أريد أن أشير إليها، وهي نقطة علمية وتنفعكم في غير هذا المورد، أننا لو فرضنا ما عندنا دليل خاص على حرمة الأعضاء، ولا عندنا أدلة نفي وحرج، هل نقول بثبوت الولاية له عليها حال الإعضال أيضا، أو أيضا نقول بانتفاء حتى لو لم يكن هناك آية، حتى لو لم تكن هناك أدلة نفي الضرر والحرج؟ أقول حتى لو لم يكن عندنا آية لا تعبدوهن، حتى لو لم يكن هناك أدلة تدل على نفي الضرر والحرج، أدلة ثبوت ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة في حد ذاتها قاصرة عن شمول صورة الإعضال، لأن الحاجة إلى الآية والحاجة إلى أدلة نفي الحرج نفي الضرر فرع ماذا؟ فرع كون أدلة ثبوت الولاية مطلقة شاملة لصورة الإعضال، فنسقط الولاية في صورة الإعضال إما بالآية المخصصة، وإما بماذا؟ بأدلة نفي الضرر الحاكمة. ولكن إذا قلنا بأن أدلة ثبوت الولاية في أصلها قاصرة عن شمول صورة الإعضال، فلا نحتاج إلى دليل يسقط الولاية في صورة الإعضال. ليش أدلة ثبوت الولاية قاصرة يا إخوان؟ لأنه ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة ليست كولاية السيد على عبده والمولى على عبده. ولاية المولى على عبده منشأها ماذا؟ منشأها وجود المانع من استقلال العبد بالتصرف، لا عدم المقتضي لاستقلاله في التصرف. المقتضي موجود، ولكن المانع يمنع من استقلال التصرف. كيف المقتضي موجود؟ العبد بالغ عاقل رشيد، المقتضي لاستقلاله بالتصرف موجود. ما الذي منع من استقلاله بالتصرف؟ أنه ملك لمولاه ذاتا ومنفعة، وبالتالي مولاه مالك لتصرفاته، لذلك كان لمولاه الولاية عليه كل التصرفات، بيع وشراء وتزويج كلها، مو لقصور في المقتضي عنده، بل لوجود المانع وهو ملك المولى لعبده ذاتا ومنفعة. في الصغير والصغيرة يعني قبل البلوغ، ولاية الأب والجد ما منشأها؟ عدم المقتضي. ليش؟ لأن الصغر يجعل الصغير والصغيرة لا أهلية لهما للاستقلال في التصرف. لاحظتوا؟ بالعبد المقتضي موجود، المانع هو الذي أفرط الولاية. بالصغير والصغيرة لا مقتضي لاستقلالهما بالتصرف، مو بس النكاح، كل التصرفات، بيع شراء نكاح إجارة كل التصرف مولى عليه الصغير والصغير. البكر الرشيدة أيها الإخوة المقتضي لاستقلالها في التصرف موجود، لذلك بيعها وشراؤها نافذان أو ليس نافذان؟ قطعا نافذان، تتصرف بمالها كيف تشاء، بالغة ورشيدة. ثبوت الولاية للأب والجد عليها في التزويج لا لعدم المقتضي لاستقلالها، عفوا لا لعدم المقتضي لاستقلالها في التصرف، بل المقتضي لاستقلالها في التصرف موجود، لذلك ينفذ بيع ضوء الشراء. المانع مفقود، والله ليست كالعبد هي مملوكة لأبيها أو مملوكة لجده. طيب من أين ثبتت الولاية لهما عليها في التزويج؟ ظاهر الأدلة أن البالغة الرشيدة وإن كانت لها أهلية الاستقلال في التصرفات في الجملة، ولكن في خصوص التزويج الشارع يرى أنها لا أهلية لها للاستقلال في التزويج دون بقية التصرفات. لعله من جهة أن طبيعة المرأة أن عاطفتها غالبة على عقلها، طبيعة الدور الذي ستلعبه في المجتمع استدعت أن تكون ماذا؟ عاطفتها غالبة على عقلها، بخلاف الرجل طبيعة دوره يستدعي أن يكون عقله غالبا على عاطفته. فبما أن المرأة عاطفتها غالبة على عقلها، ففي أمر التزويج قد تنساق وراء عواطفها ولا تراعي مصلحتها فيما يرجع إلى من تتزوج به. لذلك الشارع رغم كونها بالغة رشيدة جعلها مولا عليها في أمر التزويج. انتم تلاحظوا بالنساء بالفتيات في عصرنا شو اللي بهمها النساء؟ والله شاب حلو عنده سيارة عنده شقة في أمان الله، تدينه أخلاقه كفؤ مو كفؤ هذا كله آخر ما يدخل في حسابها. يعني على كل حال مع كونها عندها أهلية التصرف في الجملة ولذلك يصح بيعها وشراؤها، إلا أنها في موضوع التزويج الشارع يرى أنها لا أهلية لها للاستقلال، فجعل للأب والجد ولاية قيومية عليها، مو مثل ولاية المولى على عبده ولاية ملكية إنه مالك للعبد ويتصرف به كيفما يشاء. الأب ليس مالكا للبنت، الجد ليس مالكا لها، له ولاية قيومية عليها من جهة إنه هو رجل راجح العقل، هي فتاة محكومة لعواطفها، في أمر التزويج ليس لها أهلية الاستقلال، فأثبت الشارع لأبيها وجدها ولاية قيومية عليها. هذه الولاية القيومية اللي منشأها الحرص على مصلحة الفتاة البالغة الرشيدة قاصرة عن شمول ما لو منعاها تعنتا، وهذا ما نعبر عنه بالإعظام، زوج متقدم لها كفء له دنيويا ودينيا كفء له وهي راغبة به والأب مزاجي مرضي. أدلة ثبوت الولاية القيومية للأب والجد على الفتاة قاصرة عن شمول ما لو أعضلاها ومنعاها تعنتا. فإذا كانت أدلة الولاية قاصرة لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أدلة نفي الضرر أو إلى الآية حتى نخرج عن مطلقات ما دل على ولاية الأب والجد، بل هذا الإطلاق قاصر عن شمول صورة الإعضال والمنع تعنتا والمنع تعنتا. وهي نكتة لطيفة يا أخوان، يعني مثلا في الفقه نكتة علمية، أولا لأنه بعض المنفتحين والمتنورين كما يعبر عنهم يعترضون على هذا الحكم، أنه والله هاي فتاة بتكون بالغة رشيدة قد تكون صاحبة أموال وصاحبة تجارة وتبيعها وتشتري بالملايين، شو بتجي بدها تتزوج من إلا لا بدك ابن أبوك، إنه شو هالحكم هذا المنافي لكرامة المرأة والمنافي للعقل، إنه كيف الشارع يسمح لها أن تبيع وتشتري بالملايين من أموالها ثم في أمر التزويج بيقول لها تحتاجين إلى ابن الله. من خلال التقريب اللي ذكرته لكم صارت المسألة في كمال العقلانية، في كمال العقلانية، لأنه لا يحتمل غلبة عاطفتها على عقلها في الأمور المالية، بس في أمر التزويج هي محكومة لعواطفها في كمال العقلانية. ثانيا لا يعترض علينا أنه والله الأب يتحكم بالفتاة والله إذا ما عجب فلان شكل فلان يمنعها من التزويج وهذا استبداد من الأب، لا أصلا الولاية الثابتة للأب والجد ولاية قيومية قاصرة عن شمول صورة الإعضال والمنع تعنتا. وهذه يا أخوان بدلكم أنه لا سلاح لنا نمتلكه أمام أعداء الدين أيا كانوا مواصف مثل السلفية والوهابية أو أخف نصبا مثل بقية السنة أو علمانيين أو شيعة ولكن يتعنونون بعنوان المتنورين والروشن فيك. أيا كان خصنا سلاحنا الوحيد هو ماذا؟ هو العلم. وهذا ما يؤكد عليه الشيخ الوحيد كثيرا في مجلس درسي، إنما غزينا ببعض تعبيراته بصبات شديد. ما عندنا مستوى علمي اليوم، سبب أننا اخترقنا في عقر دارنا، سبب أن هذه الشبهات تسربت حتى إلى الأوساط الحوزوية واعتقد بها بعض الطلبة الحوزويون، هو ضعف وهشاشة المستوى العلمي. كونوا على يقين أن البناء الحوزوي العلمي المتين عقيدة وأصولا وفقها كاف في دفع كل شبهة ترجع على الإنسان من أي مكان جاء. علمانيين، نحن عم نحكي على مستوى النظري، على مستوى على المستوى النظري، البعد الأخلاقي له شأن آخر. على المستوى النظري هذا البناء العلمي الحوزوي العلمي المتين عقيدة وأصولا وفقها كاف في أن تتهاوى أمامه كل الشبه. بس للأسف نحن ما عم نتعب أنفسنا في تشييد أنفسنا علميا. هذا ثمر لما ذكرته لكم، وأعطي لذلك نظيرا في الفقه. مثلا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإن لم تجدوا ماء، أو عفوا الآية بدقة حتى نقول ولم تجدوا ماء، لأنه فإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى أن يقول ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، مرة نحمل عدم وجدان الماء في الآية على عدم الوجدان الحقيقي، يعني فقدوا الماء حقيقة، يعني الماء منتفن غير موجود. طيب بهالصورة يا أخوان، إذا كان هناك ماء موجود ولكن في حصول المكلف على الماء حرج عليه أو ضرر عليه، إذا قلنا المقصود من ولم تجدوا ماء عدم الوجدان الحقيقي، إذا قلنا المقصود من ولم تجدوا ماء عدم الوجدان الحقيقي، دليل مشروعية التيمم شامل لهالصورة يكون أو غير شامل؟ غير شامل. دليل مشروعية التيمم غير شامل. الشامل لهذه الصورة ما هو؟ أدلة إذا قمتم إلى الصلاة، إطلاق إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ليه؟ لأن الوضوء ما هو موضوعه؟ وجود الوضوء واجب الماء، وهذا واجد للماء، فتشمله إطلاقات اغسلوا وجوهكم وأيديكم. لحتى نخرج هالمورد شو بصير بحاجة لأدلة نفي الحرج والضرر حتى نقيد بها هذا إطلاقات وجوب الوضوء على من قام إلى الصلاة. إذا لو فهمنا من لم تجدوا ماء عدم الوجدان الحقيقي، أما لو فهمنا من ولم تجدوا ماء عدم الوجدان العرفي مو الحقيقي، يعني العرف يراه فاقدا للماء، إما لعدم الماء حقيقة أو لأن الماء موجود حقيقة ولكن ماذا؟ ولكن تحصيله فيه ضرر أو فيه ماذا؟ فيه حرج، لأنه بهالصورة العرف يراه أنه غير واجب للماء. إذا فسرنا ولم تجدوا ماء بعدم الوجدان العرفي، فعند ذلك لحتى يثبت أنه لا يجب عليه الوضوء ويجوز له التيمم بحتاج لأدلة نفي الحرج والضرر له. ليش؟ لأنه يصدق عليه عرفا أنه لم يجد ماء فيشمله قوله فتيممه صعيدا طيبا من دون حاجة إلى أدلة نفي الضرر والحرج. يعني بعبارة أخرى، إذا فهمنا عدم الوجدان العرفي من قوله ولم تجدوا ماء، بصير عدم الحرج والضرر مأخوذ في ماذا؟ في موضوع مشروعية التيمم، وبصير بصورة الحرج والضرر حقك في موضوع مشروعية أدلة وجوب الوضوء، فبصير بصورة الحرج والضرر لا يجب الوضوء لانتفاء الموضوع، لأن موضوع وجوب الوضوء هو الماء الموجود الذي لا ضرر ولا حرج في استعماله، مو لأدلة ما في الحرج. واضح؟ وهذا أثر مهم في الفقه تترتب عليه آثار فقهية مهمة تفصيله مكل إلى محله. ما ذكرته في مسألة التيمم نظير ما ذكرته في مسألة الولاية. أدلة الولاية القيومية للأب والجد على الفتاة قاصرة عن شمول صورة الإعضال والتعنت. قال ولا فرق حينئذ، يعني إذا سقطت ولاية الأب والجد بالإعضال لا فرق بين كون النكاح بمهر المثل وغيره، وغيره يعني والأقل من مهر المثل، وإن كان يشمل الأكثر. ولكن الشبهة وين تعرض؟ إذا زوجت نفسها بعد أن أعضلها الولي بالكفر بس بأقل من مهر المثل. ليش؟ البعض قالوا يا أخي الولي الأب والجد كان لهما الولاية على المنع من التزويج، وكان لهما الولاية على ماذا؟ على تحديد المهر. يعني كما له أن يمنعها من التزويج بزيد، له أن يمنعها من التزويج بزيد بأقل من مهر المثل، ولا يأذن بتزويجها منه إلا بمهر المثل أو بالأزيد منه. طيب الآن الإعضال يسقط ولايته على منعها من التزويج، أما ولايته على تحديد المهر لا مسقط لها. فساعتها إذا أعضل من إلا فيك تستقل بتزويج نفسك، بس ما فيك تزوجي نفسك بأقل من مهر المثل إلا بإذن الولي، يعني يبقى ابنه معتبرا في المهر وإن لم يكن معتبرا في أصل تزويجها نفسها، من باب أنه الضرورات تقدر بقدرها. أدلة نفي الحرج، أدلة نفي الضرر تسقط ولايته على منعها من التزويج، أما ولايته على ماذا؟ وليت على تحديد المهر فلا مسقط لها. هذا الكلام في غير محله. ليه؟ ما عندنا ما دل على ماذا؟ على ولاية الأب على تحديد المهر. له ولاية على منعها من التزويج إذا كان المهر الذي تزوج نفسها به إجحاف بحقها ولا يليق بمثلها وخلاف مصلحتها، وهي منطلقة في قبولها لهذا المهر من منطلق عاطفي، الأب سعتها يعمل ولايته القيومية عليها ويمنعها من هذا التزويج اللي هو خلاف مصلحتها. أما مع كون التزويج على طبق مصلحتها لأن الزوج كفء لها، فلا دليل عندنا على أن له ولاية على تحديد المهر. لذلك إذا سقطت ولاية الأب بالإعضال ما عندنا دليل على ولايته على تحديد المهر. تزوج نفسها بمهر المثل بالأزيد بالأقل، ليس لأحد أن يتدخل في تحديد المهر، بل المهر شأنها ولها أن تقبل بما دون مهر من المثل. قال ولا فرق حينئذ بين كون النكاح بمهر المثل وغيره ولو منع من غير الكفء. هذه طبعا استئنافية عطفا على قوله ماذا لو عضلها. ولو منع من غير الكفء لم يكن عضلا. العضل ما هو؟ معنى الإعضال ما هو؟ المنع من الكفء. أما إذا منع من غير الكفء هذا مو إعضال أصلا، هذا هو عين ماذا؟ عين الرفق بها، عين مراعاة مصلحتها، عين ماذا؟ عين إعمال الولاية القيومية عليها. إذا كانت المنع من غير الكفء إعضال، إذا كان المنع من غير الكفء إعضالا لا يبقى موقف للولاية القيومية للأب والجد، لا يبقى مورد. كما لو أرادت والعياذ بالله أن تتزوج بشارب خمرين. ليش؟ لأن الفتاة في هذا المجال ما عندها بعض نظر، محكومة لعواطفها كما قلنا. يا أخي صحيح هو شارب خمر ولكن أخلاقه جيدة ويحبني، مع أن الشارع ماذا قال لنا؟ لا تزوجوا شاربا خمرين، الزواج رق، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته. هذا الآن في حال صحبه حسن الخلق معك، ولكن غدا إذا جاءك إلى البيت وهو سكران وفاقد لعقله فيتعامل معك كالثور الهائج، لأن الإنسان إذا فقد عقله يصير كالبهيمة. هذه المعاني لا تتعقلها الفتاة لاندفاعها العاطفي نحو خاطبها، لذلك جعلت ولاية القيومية عليها. قال: وللمولى تزويج رقيقه. العبيد ذكورا كانوا أم إناثا؟ رقيقه ذكرا كان الرق أم أنثى؟ رشيدا كان الرق أم غير رشيد؟ ليه؟ لأنه ما خص الرشد والسفر هنا، ولاية المولى على العهد وعلى الأمة مو من جهة عدم أهليته حتى نقول الرشيد له الأهلية، ولاية المولى على العبد والأمة من جهة ملكه للعبد والأمة عينا ومنفعة، فلا تجوز تصرفاتهما في حق أنفسهما من دون إذن المولى. قال: طبعا هذا الحكم دليل الروايات. صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. نفس أدلة ملكية المولى لعبده وأمته عينا ومنفعة كافية في عدم نفوذ تصرف العبد والأمة في حق نفسه. نفس هالأدلة كافية. فضلا عن ذلك عندنا أدلة خاصة في خصوص النكاح، إنه العبد لو زوج نفسه، الأمة لو زوجت نفسها، لا ينفذ هذا التزويج إلا إذا تعقبه ابن المولى. قال: ولا خيار له، أي للرق ذكرا كان أو أنثى، معه، أي مع من؟ مع مولاه. ما له خيار، العبد ملك لمولاه، يتصرف فيه كيفما شاء، يبيعه، يؤجره، يزوجه، يتصرف فيه كيفما شاء. قال: ولا خيار له، أي للرق معه مع مولاه، وله، أي للمولى، إجباره، أي إجبار الرق عليه على التزويج مطلقة. شو يعني مطلقة؟ كما قلنا، ذكرا أو أنثى، صغير أو كبير، سفيه أو رشيد. ليه؟ ملكه، ملكه، يتصرف به كيف شاء. بل إيه؟ هذا بعد من الأمور اللي يعترض العلمانيون علينا بها، أنه إقرار الإسلام بعد مجيئه للرقية اللي كانت موجودة في الجاهلية، هذا أمر خلاف ماذا؟ خلاف الإنسانية وخلاف حقوق الإنسان. إن شاء الله نتعرض للكلام حول هذه الشبهة وبيان الحكم التي تكمن وراء إقرار الإسلام لهذا القانون، ونبين عقلنا في هذا القانون في محله من بحث الإماء والعبد إن شاء الله. قال: ولو وله إجباره عليه مطلقا. طيب الآن عندنا مسألة يا أخوان، ولو تحرر بعضه، قد يتحرر بعض العبد ويأتي في محله كيف طرق تحرر بعض العبد، كأن يحرر أو كأن يحرر المولى نصف عبده، أو أن يكون العبد مكاتبا أو ما شكل ذلك. على كل حال، ولو تحرر بعضه بعض الرق، في هذه الحالة شو نجري على العبد المتحرر بعضه؟ حكم الحر فيستقل بتزويج نفسه، أو حكم العبد فلا يستقل بتزويج نفسه؟ لا نجري حكم الحر ولا نجري حكم العبد. ليه؟ لأنه إذا تحرر بعض العبد يصير العبد شريكا لمولاه في ملك رقبته، فبيجري على هذا العبد حكم ماذا؟ المال المشترك فيه. المال المشترك فيه يا أخوان شو حكمه؟ لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الشريكين، فيراعى في تزويجه إذن مولاه ورضاه هو. لذلك قال: ولو تحرر بعضه، لم يملك المولى إجباره، أي إجبار العبد المتحرر بعضه حينئذ، يعني حين تحرر بعضه، كما لا يصح نكاحه، أي نكاح الرق المتحرر بعضه إلا بإذنه إلا بإذن مولاه. فشو بصير النتيجة؟ التشريك ومراعاة إذنهما معا. واضح الكلام؟ إذا زوج العبد نفسه مستقلا ما بينفذ إلا مع إذن المولى، والمولى ما بيقدر يجبره أن يتزوج من دون أن يكون هو راضيا بالتزويج. واضح الكلام لهنا يا أخوة؟ قال والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العاقل. من بلغ فاسد العقل لح يجي عندنا من بلغ عاقلا ثم طرأ عليه ماذا؟ طرأ عليه سفر أو جنون، وأنه هذا يكون الحاكم وليه. الكلام الآن في من بلغ فاسد العقل. قال أو سفيها أو بلغ سفيها، مو بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفر. طبعا الحاكم والوصي يزوجانه مع ماذا؟ قال مع كون النكاح صلاحا له، صلاح لهذا المجنون لهذا السفير. يعني بعبارة أخرى لابد من مراعاتهما الغبطة في تزويجه، لأنه ما بيجوز لهم ماذا يزوجوا مع كون التزويج على خلاف مصلحته. أدلة ولايتهما قاصرة عن شمول مثل هذه التصرفات اللي لا ترجع بالمصلحة على هذا المجنون أو هذا السفيه، مع كون النكاح صلاحا له وخلوه، هذا الذي بلغ فاسد العقل أو سفيها، خلوه من الأب والجد له أي للأب، لأنه قلنا الولاية للجد الأبي ولا ولاية للجد الأمي. ليش وخلوه من الأب والجد للأب؟ لأنه لو كان له أب أو جد لأبيه فالولاية لهما، ولا تصل النوبة إلى ولاية الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له وهذا له ولي، ولا إلى ولاية الوصي، لأن المفترض أن الوصي وصي عن الأب والجد، فتتفعل ولايته بعد فقدهما لا حال وجودهما وحياتهما. واضح الكلام؟ قال ولا ولاية لهما، من اللي هما؟ الحاكم والوصي على الصغير ذكرا كان أو أنثى الصغير مطلقة. شو يعني مطلقة؟ يعني مع المراعاة الغبطة ومراعاة المصلحة أو بدونها. في المشهور، في المشهور. ليش يا أخوان لا ولاية لهما على الصغير مطلقة في المشهور؟ المشهور تمسكوا بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان. يا أخوان إذا توارثا شو يعني؟ التزويج صحيح. إذا لم يتوارثا يعني التزويج فاسد، لأنه من آثار الزواج الدائم ماذا؟ التوارث بين الزوجين. قال عليه السلام إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. منطوق الرواية ماذا؟ أنه إذا كان التزويج بإذن الأبوين، والأب قلنا يشمل ماذا؟ يشمل الجد، لأن الجد أبن، أبو الأبي أبن. إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. المنطوق أنه الزواج بصح ويتوارثان إذا زوجهما الأب اللي هو شامل للجد. المفهوم ماذا؟ إذا لم يزوجهما الأب لا يصح التزويج ولا يتوارثان، وهذا شامل إذا لم يزوجهما الأب للوصي وللحاكم. فاستفاد المشهور من مفهوم هذه الرواية لإنكار ولاية الوصي والحاكم على الصبي. واضح الكلام؟ قال ولا على من بلغ رشيدا، كذلك لا ولاية بل للحاكم والوصي على من بلغ رشيدا. ليش؟ لأنه بمجرد بلوغه رشيدا ثبتت له الولاية على نفسه. طيب فلا ولاية لهما عليه بعد أن ثبتت له الولاية على نفسه بمقتضى ماذا؟ الناس مسلطون على أنفسهم وعلى أموالهم. قال ويزيد الحاكم، يزيد الحاكم على من؟
على الوصي.
على الوصي
أو يزداد
ويزيد الحاكم.
نعم يزداد،
يزداد الحاكم يعني تثبت له زيادة على الوصي. ويزيد الحاكم الولاية، يعني ويزداد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون. ليش؟ لأنه أدلة ولاية الوصي قاصرة عن شمول من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون، بخلاف دليل ولاية الحاكم، الحاكم ولي من لا ولي له، وأدلة ولاية الحاكم شاملة لمثل هذا الذي بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون. طيب نحن قلنا المشهور ماذا؟ المشهور عدم ولاية الحاكم ولا الوصي على من؟ على الصغير مطلقا، يعني ذكر أو أنثى مع رعاية المصلحة أو من دون رعاية المصلحة، هذا المشهور. ففي قبل هذا المشهور ماذا عندنا؟ قال وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين الذكر والأنثى مع المصلحة مطلقة، أرجو منكم مع المصلحة يعني مع مراعاة الوصي للمصلحة مطلقة. شو يعني مطلقة؟ يعني صرح الوصي بأن صرح الموصي بجعل ولاية التزويج لهذا الوصي أو لم يصرح بها، هذا القول الأول. هذا القول الأول ما هو في قبل المشهور؟ المشهور عدم الولاية للحاكم ولا للوصي على الصغير والصغيرة مطلقة. القول الأول في قبل المشهور أن لهما، أن للوصي الولاية على الصغيرين بشرط مراعاة المصلحة، سواء صرح الموصي أنه جعل لهذا الوصي ولاية التزويج أم لم يصرح. القول الثاني أو مع تصريحه، مع تصريح مين؟ مع تصريحه له في الوصية بالنكاح، يعني مع تصريح الموصي بأنه هذا الوصي على أولادي القصر غير البالغين له ولاية النكاح والتزويج، أو مع تصريحه أي الموصي له أي للوصي في الوصية بالنكاح. هذا القول الثاني أنه إذا صرح له بالنكاح تثبت له ماذا؟ تثبت لهذا الوصي الولاية. أقواله صحيح، صار عندنا كم قول؟ ثلاثة. المشهور عدم الولاية مطلقة، القول الأول في قبل المشهور الولاية بشرط مراعاة المصلحة إذا صرح، الولاية بشرط مراعاة المصلحة مطلقة سواء صرح الموصي أو لم يصرح. القول الثاني الولاية بشرط مراعاة المصلحة ولكن مع تصريح الموصي بأن له النكاح، بأن للوصي نكاح الصغير والصغيرة. اختار المصنف هنا انتفاءها مطلقة، صحيح اللي هو القول المشهور انه لا ولاية لا للحاكم ولا للوصي على الصغير والصغيرة مطلقة. دليل وفي شرح الارشاد ماذا اختار الماتن؟ الجواز مع التنصيص، الجواز مع التنصيص اللي هو بحسب تركيب الاحوال هنا اي قول؟
تلت
او تلت كان او مع تصريحه مشاهد. فاذا واختار في شرح الارشاد اللي هو كتاب الشهيد الأول شرح إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، واسم الكتاب ماذا؟ غاية المرام في شرح إرشاد الأذهان، لأن الشهيد الثاني له كتاب أيضا في شرح الإرشاد وما اسمه؟ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان. واضح؟ فعلى كل حال وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص أو مطلقا. بشرح الإرشاد شو اختار؟ لم يختار رأي المشهور، اختار الجواز مع التنصيص اللي هو القول الثالث، أو مطلقا اللي هو القول الثاني في قبال قول المشهور الذي كان القول الأول. طيب وقبله العلامة في المختلف، كمان قبل أنه العلامة وصارت على الشهيد الأول شاهد العلامة. العلامة في المختلف قبل الشهيد الأول ماذا اختار؟ أيضا اختار الجواز مع التنصيص أو الجواز مطلقا ولو بدون التنصيص، ولم يختار رأي المشهور. قال وهو حسن، يعني الشارح استحسن ذلك، يعني استحسن اختيار أحد القولين الأخيرين وعدم اختيار قول المشهور. ليش؟ لأن تصرف الشارح قال وهو حسن.
وفي شرح
الأشياء مين خلصنا من شرح الأشياء، خلصنا من علمه ثم لقوله وهو حسن. وهو حسن يعني الشارح استحسن ما فعله الماتن في شرح الإرشاد، واستحسن ما فعله العلامة في المختلف من ماذا؟ من اختيار أحد القولين الأخيرين وترك قول المشهور. ليش؟ لأن تصرفات الوصي منوطة بالغبطة. صحيح، غاية ما دل عليه الدليل أنه يعتبر ماذا؟ الغبطة في التصرف، تصرفات في تصرفات الوصي. وقد تتحقق شو الغبطة؟ يعني مراعاة المصلحة. وقد يعني لا يكفي عدم المفسدة يا أخوان، لا يكفي عدم المفسدة بل لابد من مراعاة المصلحة، هذا المعبر عنه بالغبطة. وقد تتحقق في نكاح الصغير، شو هي اللي قد تتحقق؟ الغبطة. ليش قد تتحقق يا أخوان؟ لأنه صحيح الصبي غير قادر على الوطن، والصبية لا يجوز وطؤها قبل التسع، بس مصلحة النكاح لا تنحصر بالوطن. قد يكون هناك مصلحة للصغيرة في أن تزوج أو للصغير في أن تزوج، وإن لم يكن الصغير قادر على الوطن والصغيرة قابلة للوطن، ما تنحصر مصلحة النزاع مصلحة التزويج بالوطن قال وقد تتحقق في نكاح الصغير، المقصود من الصغير هون ذكرا كان او انثى يعني. هذا اولا. ثانيا ولعموم فمن بدله، شو عموم من طبعا مراعاة الغبطة، مراعاة الغبطة في الصغير مستفاد من أدلة عدة، منها من الروايات ومن القرآن الكريم، ومن بين ما يدل على مراعاة الغبطة في تصرفات الوصي في حق الصغير. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، لأنه هذا الصغير اللي بيموت أبوه وجده وعليه وصيون، القرآن دل أنه لابد من مراعاة صلاحه في تصرفات الوصي. قال ولعموم فمن بدله، اللي هي الآية الواردة في ماذا؟ في الوصي. فمن بدله يعني الوصي من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. طيب هذا شو بينفعنا عموم من بدله؟ بينفعنا بمورد تصريح الوصي بأن تصريح الموصي بأن للوصي تزويج الصغير، فساعتها منع الوصي من تزويج الصغير يكون ماذا؟ تبديلا للوصي بعد سماعها، ولا يجوز. بل ولعموم
من اللي يحكم على التزويج الوصي؟
لا طبعا نقول بعد أن يصرح الوصي الموصي بأن للوصي النكاح، نجي نحن نقول لا يحق له التزويج، إذا صير نوع من التبديل بعدما سمعنا. قال ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه. هذه الرواية صارت ماذا؟ نص في المطلوب الرقصة. فإذا تصرح هذه الرواية بأن الوصي له ولاية تزويج الصغير والصغيرة، البعض اعترضوا قالوا هذه الرواية سقط عن الحجية. ليش سقط عن الحجية؟ قال لأنه تضمنت الأخ، والمشهور قالوا لا ولاية للأخ، فأعرض المشهور عن العمل بها. الجواب سقوط بعض فقرات الرواية عن الحجية بالإعراض أو بالمعارضات لا ينافي بقية فقراتها على الحجية، وهذا ما نصطلح عليه بالتفكيك بين فقرات الرواية الواحدة في الحجية، وهو ما تقتضيه أدلة الحجية من جهة وعليه سيرة العلماء من جهة أخرى. لذلك قال الشارع وذكر الأخي غير منافل، أول شيء لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا، فيما نحمل الأخ على ما لو كان الأخ وصيا. بتقول لي هنا الحمل خلاف الظاهر، والأخ عطف بالرواية على الرجل يوصى إليه، والأصل بالعطف المغايرة. بقول لك طيب منخليه الأخ غير الوصي، بس الإعراب بسقط خصوص هالفقرة قول الإمام والأخ، أما بقية الفقرات باقية على حجيتها. قال ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك إلى ماذا؟ يعني إلى أن يزوج الوصي الصغير أو الصغيرة، لأنه يكونان بحاجة إلى التزويج، ولو لم يمكن الوطء في حقهما يكونان بحاجة إلى التزويج، والتزويج فيه صلاحهما. ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، مثال الحاجة تدعو الوصي إلى التزويج، تحقق وتوفر الكفؤ حاسبهما وربما يفوت إذا بلغا. قال لتعذر تحصيل الكفؤ حيث يراد، حيث يراد يعني بعد البلوغ، وتوفره قبل البلوغ. قال خصوصا مع التصريح بالولاية، بولاية الوصي على تزويج الصغيرين فيه، أي في ماذا؟ بالولاية للوصي فيه، أي في التزويج، التصريح من قبل من؟ من قبل الموصي. لذلك خلاصة الكلام ترجيح غير القول، غير قول المشهور. وهنا مسائل تأتي والحمد لله رب العالمين.